أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند كتاب الأذان عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب إذا ركع دون الصف. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الباب معقود كما سمعنا في إدراك الركوع، يعني ركوع الإمام قبل الالتحاق بالصف، فبوب وقال: إذا ركع دون الصف. سورة هذا أن يركع الإنسان قبل أن يلتحق بالصف مع الإمام، وثم سورة أخرى وهي أن يركع دون الصف ثم يلحق به البعض في هذا الصف الخالي. ذكر فيه خبر واحد وهو خبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه،
جزاك الله خيرا، شكرا،
من طريق موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي، وقال: حدثنا همام وهو ابن يحيى، والأعلم وهو زياد، هو زياد بن حسان، والحسن معروف البصري، وأبو بكر نفيع. وهذا الحديث حقيقة من الأحاديث التي تكلم عليها العلماء بشيء من الطول، واختلفت أفهام العلماء فيها تبعا لفهم النص وتبعا لضبط بعض كلمات هذا المتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة، وهو ولا تعد. وضبطها البعض ضبطا آخر يحيل المعنى فقال: ولا تعد، يعني ولا تعد الصلاة. وضبطها البعض ضبطا ثالث وهو ولا تعد، يعني لا تحتسب هذا الركوع في كونه أو في كون هذا الركوع أدركت به الركعة. وتبعا لضبط هذه الكلمة اختلف الناس في فهم هذا الحديث. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: كما في الأم. فكأنه يعني يشرح هذا الحديث، وإحنا نبهنا مرارا أن أفهام العلماء للحديث شيء هام، أن تنظر في أفهام العلماء لهذا الحديث، هذا من الأهمية بمكان، وبخاصة لطالب العلم المبتدئ. ولهذا لا يجوز لك ولا يشرع لك كمقلد مبتدئ أنك تأتي بنص وتفهم منه فهم من عندك إلا أن تجد من يوافقك في هذا الفهم، أو من فهم سبقك لهذا الفهم. ولهذا فهم السلف وفهم العلماء وفهم الشراح هذا شيء لا خلاف في تحصيله عند طالب العلم، وكان كثير من العلماء الكبار لا يجرؤون على فهم ولا يجرؤون على مذهب إلا إذا وفقوا فيه، وإلا فلا يقبلون على هذا الفهم. ولهذا ننبه كثيرا ومرارا: لا بد من فهم لهذا النص، وكل حديث بلا فهم كما قال عبد الله بن وهب فليس بحديث. حديث لا تفهمه هذا ليس بحديث على الحقيقة، له شرف شرف كونه حديث. كذلك الآية هي آية، نعم، لكن طالما لا تفهم هذه الآية فليست بآية بالنسبة إليك إلا في قراءة الأجر، قراءة أجر فقط، لكن أنت لا تفهم ما فيها، إذن لا تنتفع بما فيها، فليست هي بآية على الحقيقة بالنسبة إليك إلا الأجر. كذلك ليه؟ كذلك الكتاب، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول زادك الله حرصا ولا تعد، وعلمنا أن ثم من ضبطها تعيد، وثم من ضبطها تعد. طبعا الضبط الصحيح تعد، ومنهم من تعود، صحيح، منهم من ضبطها تعود، يعني تعود لهذا، وهي بنفس بنفس المعنى، بنفس هذا المعنى. وكذلك من قال ولا تعد، يعني ولا تعد تعد الصلاة، ولا تعد بالتشديد، يعني لا تعد هذه الركعة. أفهم. قال الشافعي في فهم هذا الحديث يقول رحمه الله: فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه. ففهم الإمام الشافعي ينصب على الآتي، يقول: فكأنه أحب له الدخول في الصف، يعني حمل ولا تعد على على الاستحباب، أحب لك ألا تعد لهذا الصنيع. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي لم يأمره بالإعادة، فدل هذا على صحة فعله. أحمد بن حنبل ضيق فهم مثل فهم الشافعي، ولكن ضيق قليلا على ما فهمه الشافعي، سوف نذكر لك الآن. لكن قبل ذكر مذهب مذهب أحمد وفهم أحمد وغيره من العلماء، هناك من فهم من الإمام البخاري فهما، كما فهم الحافظ ابن حجر من الإمام البخاري أنه كما قال الحافظ في الفتح: فهم من البخاري من جمع أقوال الإمام، وهذا فيه فائدة نفيسة أذكرها لكم الآن. فهم من صنيع الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، أو أعتذر، القراءة خلف الإمام، فهم من الإمام البخاري أنه يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، هذا نص يدل على صحة صلاته، ولا تعد هذا نسخ للخبر لهذه الفقرة، زادك الله حرصا، يعني هذه الصحة صارت منسوخة. هذا فهم الحافظ ابن حجر لكلام البخاري. قال الحافظ: ولا تعد دليل على أن ذلك الفعل كان جائزا، ثم ورد النهي، وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. فهمني؟ فهم ثاني كويس. فهم ثالث مبناه على ضبط الكلمة: ولا تعد، أي لا تعيد الصلاة، فصلاتك صحيحة وما فعلته صحيح، خلاص يبقى لا إشكال أصلا في النص ولا خلاف حينها فيه. وهذا القول حكاه حقيقة الإمام الصنعاني في السبل، ولا أدري من الذي قال به، وهو لم يرجحه الصنعان. فهم الإمام أحمد، وطبعا فهم الإمام أحمد الذي استقر عليه هو ما استقر في كتب في كتب المتأخرين. ففهم الإمام أحمد من هذا النص أن ركوع، أو إن ركع هذا الرجل فزا لعذر ثم دخل في الصف صحت، إذا ركع فز منفرد، هذا صورة الحديث، ثم دخل في الصف، صحت شريطة أن يكون بعذر، أو يكون جاهلا، لأن أبا بكر ما كان يدري هذا الحكم، مفهوم؟ هذا فهم من؟ هذا فهم أحمد ابن محمد ابن حنبل لحديث أبي بكر. وكذلك ضف إليه عندنا في المذهب فعل الصحابة ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك سنة فإن ذلك سنة. قال عطاء وقد رأيته يفعله وقد رأيته يفعله هذا من؟ عبد الله بن الزبير. ثم عندنا أيضا فعل لعبد الله بن مسعود يقول زيد بن وهب دخلت المسجد أنا وابن مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع فركعنا قال فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي فقال اجلس قد أدركت الصلاة اجلس قد أدركت الصلاة. هذا فهم من؟ هذا فعل من؟ ابن مسعود. كذلك عبد الله ابن الزبير. ضف إلى هذا أيضا زيد ابن ثابت ثبت عنه هذا. وممن قال بهذا القول عندنا زيد بن وهب وسعيد بن جبير وابن جريج والزهري والأوزاعي. ضف إليه مالك والشافعي. فالجمهور على صحة هذا الفعل لكن مضبوط بضوابط في بعض المذاهب. نحن نتحدث عن الأصل. ثم الإمام أحمد يقول إن كان جاهلا إن كان العذر يضع ضوابط لكن أصل الأمر عنده ها أنه ليس بمنسوخ أو ليس بضعيف. تنبهوا إلى هذا. كل هذا يا إخواني كل هذا الذي ذكرناه وهذا تنبيه هام كل هذا فيما ركع فزا صورة المسألة ثم أدرك الإمام راكعا بعد دخوله في الصف. هذه مسألتنا وهذا الخلاف فيها. نحن نتحدث على رجل ركع فزا ثم دخل في الصف ها فزا ثم أدرك الإمام ها وهو في الصف راكعا خلاص لا إشكال. عند أحمد يقول إن فعل هذا خلاص صلاته إيه؟ لا إشكال في هذا لا إشكال في هذا. طيب إن ركع فزا ثم لحق بالإمام وكان قد رفع خلاص لكن أدركه فزا راكعا. عن أحمد في هذا وجهان. وجه يقول بأنه إن كان جاهلا تصح ووجه أنه لا فرق بين من أدرك ومن لم يدرك. حكاهما ابن قدامة فين في المغني. ويعني هذا تلخيص ما قيل في هذه المسألة وتلخيص فهم العلماء لها. يعارضون هذا الفهم بخبر أبي هريرة إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه في الصف. لكن هذا الظاهر أنه خبر معلول وإن كان صحح إسناده بعض العلماء كالحافظ ابن حجر والعيني لكن الظاهر أن هذا خبر لا يثبت خبر معلول. هذا الشيء الأول. شكرا. هذا الشيء الأول الذي يختص بفهم وفقه هذا الحديث. ثم أمر آخر وهو أن هذا الحديث منتقد على الإمام البخاري. هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على صحيح الإمام البخاري. ووجه الانتقاد الذي وجهه له الإمام الدارقطني ورجع هذا دائما لما نذكر حديث منتقد تجد في هذه الساري باب خاص. لا أقول لك اذهب إلى كتب العلل ولا تفعل هذا إن شئت تفعل طبعا أحب إلي لكن إن كانت الأمر يأخذ منك وقت فاذهب إلى ماذا فاذهب إلى هذه الساري. دائما تعود وتجيء إلى إيه إلى هذه الساري في كلمات في فهم أشياء كثيرة المقدمة ترجمة البخاري. اجعل يدك دائما في كتاب هذه الساري فهو مفتاح الإيه مفتاح الصحيح حقا يعني. ثم ارجع إلى الأحاديث المنتقدة تجد أن الإمام رتبها كتاب الإيمان الأحاديث المنتقدة فيها العلم الوضوء الغسل إلى آخره. فالأمر يسير تعود تجد كلام الإمام تقرأه وتحاول فهمه وتلخصه إن شئت ثم تحفظه. هذا شيء طيب تجد ثمرته في أخريات ختم الصحيح. فهذا الحديث أعل بماذا؟ أعل برواية الحسن عن أبي بكر وقالوا إن الحسن دائما ما يروي عن أبي بكر وإنما يروي عن إيه؟ عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر، هذا هو الصحيح في هذا الإسناد، فيكون هذا الخبر يعل بالإيه؟ بالإرسال، فيكون أبو بكر لم يسمع من أو لا فيكون الحسن لم يسمع من أبي بكر. وأجاب الحافظ ابن حجر في الفتح، يعني أيضا مع مراجعة الهادي راجع شرح الحافظ فتح الباري نفسه في هذا الموضع، تجد أنه تكلم عليه بشيء من التفصيل، فقال هناك ورد هذا، يعني رد هذا التعليل برواية سعيد بن أبي عروبة، روى سعيد بن أبي عروبة عن الحسن هذا الحديث من طريق الحسن، فقال الحسن أن أبا بكر حدثه، صرح قال أن أبا بكر حدث، وهذه الرواية عند أبي داود وعند النسائي، هذه إجابة الحافظ، وابتداء خذها واعمل واعمل بها، وفي الحديث نقاشات كثيرة، لأن أنبهكم على شيء، من الممكن أن يجاوب عن كلام الحافظ بأن هذه الرواية قد تكون خطأ، تنبهوا هناك كثير من الروايات وبخاصة في صنيع المتأخرين يأتون بها ويقولون فلان صرح من فلان، يأتون بها من كتب التواريخ، يأتون بها من الأجزاء الحديثية وليست من الكتب المشهورة، وليست من الكتب المشهورة، فتكون هذه الروايات أخطاء وليست روايات ثابتة صحيحة، ثم نأتي بهذه الروايات المناكير والأخطاء فنجعلها عاضد لأحاديث معلولة، فهذا صنيع منهجي غير دقيق، فلا بد أن يكون هذا الإسناد أيضا غير معلول وثابت صحيح، ثبت فيه تحديث أو نحو ذلك، كثير ما يحدث هذا في إثبات التحديث، نقول فلان لم يسمع من فلان ويكون الأئمة أطبقوا على هذا، ثم تأتي لي بإسناد من تاريخ دمشق أو من أجزاء حديثية ترجمنا لصاحبها بالإيه؟ يعني بالعافية زي ما بنقول، ثم بعد ذلك تقول قد صرح هذا، هذا يحتمل أمور، يحتمل أن هذا الخبر معلول، يحتمل أن هذا الخبر فيه إشكال، يحتمل أن هذا خطأ من النساخ، أشياء كثيرة، حدثنا عن ثنى عن هذا، يحدث قد يحدث، فلابد أن يكون الأمر فيه تثبت أكثر أكثر من ذلك، وبخاصة إذا أطبق المتقدمين على شيء أن فلان لم يسمع من فلان، فلا تعارضهم ببعض الأسانيد التي من الممكن أن أقول هذه أخطاء بسبب قول قول الأئمة. طيب لا نريد أن نطيل في هذا في هذا الباب، الشاهد فهمنا الضبط وفهم الحديث. طيب قال باب إتمام التكبير في الركوع، المقصود إتمام عدد التكبيرات في ركوعات الصلاة، شايف؟ قال إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس، هيأتي هذا الحديث معنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أيوة يصلح في هذا الباب، فيه مالك بن الحويس يصلح في هذا الباب أنه كبر حال ركوعه. قال حدثنا إسحاق الواسطي ابن شاهين، هذا إسحاق ابن شاهين، قال حدثنا خالد عن الجريري، خالد الطحان، والجريري سعيد ابن إياس، عن أبي العلاء، هذا يزيد ابن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، هذا ابن عبد الله، عن عمران بن حسين قال صلى مع قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرني هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، إذن هو يكبر في الركوع والسجود وغيره، الذي نريده التكبير في الايه؟ في الركوع، إذن كان يكبر في ركوعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف هذا التنيسي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد فيكبر كلما خفض ورفع، إذن كان يكبر في الركوع. وفي هذا الحديث لطيفة، وهو أن الإنسان قد يذكر بعض الأشياء الحسنة التي يفعلها إن كان يقوى، إن كان يقوى على هذا. فالناس يختلفون. فأبو هريرة قوي، قال أنا أشبهكم صلاة. ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يقتدوا صلوا كصلاة، هذا الذي يريده. فإن كان الإنسان لا يطيق مثل هذا فإياك أن تفعل، فإياك أن تفعل، تمرض نفسك ولا تفيد الناس فيستفيدون وتهلك عياذا بالله. قال باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا هذا أبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد دائما. عن غيلان بن جرير عن مطرف سبق، كله سبق. إذا سجد هذا هو الشاهد، فكان نعم إتمام التكبير في السجود إذا سجد كبر، هذا هو الشاهد من الحديث ومر معنا. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ عمرو بن عون ابن أوس وهشيم الواسطي ابن بشير وأبو بشر من؟ أحسنت، حفص ابن أبي وحشية وعكرمة مولاه. نعم قال رأيت رجلا، في رواية الطبراني أنه من؟ أنه أبو هريرة، وتراجع عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، هذا هو الشاهد أنه يكبر في خفضه ورفع، والخفض هو السجود إلى آخره، هذا هو الشاهد من الحديث. قال باب التكبير إذا قام من السجود. باب التكبير إذا قام من السجدة، هل تكبر؟ طبعا هذا نحن نبرهن على الماء، صحيح؟ ده بالنسبة إلينا، الله أعلم من يأتي بعدنا لعله يناقش يقول لا تكبروا في الصلاة حتى لا تزعجوا الناس. ها؟ ممكن الآن لا تؤذنوا حتى لا تزعجوا الناس، صحيح؟ طيب كمان 10 سنين يبقى لا تكبروا حتى لا تزعجوا، تتوقعها أم لا؟ هل إذا قلت لأحمد بن حنبل والصحابة فيه ناس منزعجة من القرآن في الفجر هيقول لك إيه؟ الناس منزعجة من الأذان، ماذا يقول؟ لعل بعض السلف يكفره أصلا، لعل بعض السلف يقول هذا منافق من المنافق، هذا يعذر، لو في حاكم شرعي يعذره، يعني يعذره، يأتي يقيم عليه أي شيء، لا نقول حد، لكن يعذره، يحبسه، يضربه، يأخذ من أمواله، وهكذا يعزله عن أهله ونحو ذلك، يوقف بعض تجاراته وإلى آخره، ممكن يفعل هذا الحاكم ما لم يكن حدا. فالشاهد أن هذه الأشياء أنت تقول طيب إيه الإشكال فيها؟ لا إشكال، لا يستوي من علم ومن لا يعلم. أنت تكبر في السجود وتكبر إذا رفعت، صحيح؟ برهن على هذا، ها؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا هو الغرض. قال باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة، نعم صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22، نعم فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة، موسى بن إسماعيل أبو زكي وهمام من ابن يحيى، هذا همام ابن يحيى، وقتادة ابن دعام، وعكرمة مولى ابن عباس. وهذا الحديث فيه فكبر 22، 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 ركعات 20، ضف إليها تكبيرة الإحرام، ها 21، ضف إليها تكبيرة القيام من التشهد الأوسط، خلاص 22 تكبيرة. فقلت لابن عباس إنه أحمق فأنكر عليه هذا، يعني يقول هذا رجل جاهل، كيف جاهل؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى، طبعا المقصود أن التبوزكي يسنده في هذه المتابعة التي جاء بها الإمام، أن التبوزكي يسنده عن همام وعن أبان جميعا. فقال وقال موسى التبوزكي يعني حدثنا أبان هو ابن يزيد، حدثنا قتادة حدثنا عكرمة، إذن قتادة صرح بماذا؟ صرح بالسماع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. حديث هام من رواية يحيى بن بكير المصري والليث بن سعد أبو الحارس وعقيل هذا بن خالد الأيلي، نعم، عن ابن شهاب الآن انتقل إلى المدينة الزهري، وأبو بكر بن عبد الرحمن قرش المدني أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنهم ورحمهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل ما سمعت. وأخذ من هذا الحديث جواز، طبعا الشاهد الأول ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، هذا شاهد، ها، وشاهد آخر ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، هذا هو المراد، إذا قام من السجود يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة إلى آخره. وهذا الحديث فيه أنه كان يقول إذا قام من الثنتين بعد الجلوس الله أكبر يكبر، وهذا بخلاف رفع اليدين، رفع اليدين شيء آخر، نحن نتحدث الآن عن إيه؟ عن التكبير، الله أكبر، مفهوم؟ قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع، وتكون طبعا بالقبض وليس بالإيه؟ يكون بالقبض عليها مفرجة الأصابع هكذا كما سوف يأتي. قال وقال أبو حميد في حديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي معنا، وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، يعني كهيئة القابض المفرج القابض. قال حدثنا أبو الوليد هذا هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بصام عن أبي يعفور قال سمعت أبو يعفور رجلان، أبو يعفور الأكبر وأبو يعفور الأصغر، فأبو يعفور الأكبر العبد الكوفي، وأبو يعفور الأصغر هو عبد الرحمن بن عبيد. الحافظ ابن حجر يرى أنه الأكبر العبد الكوفي، ويرجح الإمام النووي أنه الأصغر عبد الرحمن، والصواب والعلم عند الله أنه الأكبر كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الأصغر لم يروي عن مصعب، مصعب بن سعد، وكذلك ليس هو بالرجل المدرج في شيوخ شعبة، والله أعلم. قال سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله، كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. كان الركوع في بداية الإسلام بهذه الصورة، يطبق الإنسان بين يديه ثم يضع اليد بهذه الطريقة بعد ما يشبكها يضعها بين فخذيه وهو راكع، هكذا كان الركوع في بداية الإسلام. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالهيئة التي نفعلها الآن، نعم هذا الباب قال فيه إيه؟ قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. خلاص يبقى هذا هو الثابت الصحيح. قال باب إذا لم يتم الركوع. باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. حفص بن عمر الحوضي وشعبة معروف, سليمان هو ابن مهران الأعمش أبو محمد, وزيد بن وهب كوفي, قال رأى حذيفة هو ابن اليمان. إذن هذا الرجل كان ينقر لا يتم الركوع ولا يتم ليه السجود, فقال ما صليت عند أحمد ومالك والشافعي, أي ما صليت صلاة صحيحة, صلاة باطلة, زي يرجع فصلي فإنك لم تصلي, صلاة باطلة نقر. وعند الإمام أبو حنيفة أي ما صليت صلاة كاملة, أي أن النفي عنده للكمال, للكمال وليس هو للصحة عند الإمام. هكذا ذكر الشراح الفهم في هذا الذي قاله حذيفة, لأن له حكم الرفع, هذا له حكم ليه الرفع. قال باب استواء الظهر. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه, يعني عند أصحابه, حديث أبو حميد هيأتي في صفة النبي, صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. هصر أي أمال ظهره من غير تقوس, يركع هكذا ولم يركع هكذا أو يركع هكذا أو يميل نفسه, لا, إنما هصر ظهره حتى إذا وضع الماء عليها ثبت. هكذا كان ركوعه صلى الله عليه وسلم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم, الحكم هذا بن عتيبة, عن ابن أبي ليلى, ما اسمه, عبد الرحمن, نعم, عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين, وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب استواء الظهر في الركوع. وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. طبعا قريبا من السواء, استواء الظهر في الركوع, طبعا الهيئة التي ذكرناها شيء, وقولها هنا باب استواء الظهر في الظهر في الركوع شيء, فهو يريد بهذه الترجمة لا نقول صفة الركوع, وإنما أن يستقر الإنسان في ركوعه ولا ينقر, وهذا مناسب للحديث الذي قبله إذا لم يتم الركوع. طيب كيف, كأن قائل قال إذن كيف يكون الركوع وكيف هو الثبوت فيه وما المقدار؟ فقال الإمام البخاري باب استواء الظهر, وذكر فيه ركوع النبي صلى الله عليه وسلم, قراءتك كركوعك كرفعك كسجدتك كقيامك بين السجدتين كسجدتك كقيامك. فإذا قمت للثانية كانت على شطر الأولى, فإذا قمت للثالثة كانت على شطر الثانية, فإذا قمت للرابعة كانت على شطر الثالثة. افعل هذا في صلاتك. إذا تنبه الإنسان إلى صلاته وخشع وتدبر أدرك هذه المعاني. وإن كان يفعل كإيه, كالإنسان الآلي لا يدري ما يقول كطبيعته, خلاص أصبحت الصلاة لا معنى لها. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد, فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل, فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا, فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره, فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شاهد معروف. وهذا الحديث مشهور حقيقة، يحتاج إلى فهم وفقه، ويحتاج قبل ذلك إلى جمع طرق هذا الحديث، لأن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل في غالب الأمر عن الركنية والوجوب، وما لم ينص عليه هذا له إجابات ويناقش ويبحث. بعض الباحثين قام بجمع الحديث وجمع رواياته في رسالة لطيفة، خرجها وجمع الروايات الثابتة وغير الثابتة. يحسن بنا أن نطلع على مثل هذا الصنيع، والأجود والأولى أن تجمع أنت روايات هذا الحديث بنفسك. فالشاهد من هذا حتى تطمئن راكعا، إذا لابد من الاطمئنان في الإيه؟ في الركوع. قال باب، طبعا في بعض النسخ قبل حديث المسيء جاء باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، هذا تبويب جاء في بعض الإيه؟ في بعض النسخ، ولا إشكال. قال باب الدعاء في الركوع. باب الدعاء في الإيه؟ في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مصروخ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الدعاء في الركوع، الذكر الوارد من إسناد حفص، من مسند حفص بن عمر الحوضي وشعبة ومنصور، هذا من؟ وأبو الضحى من؟ مسلم ابن ايه؟ صبيح ولا صبيح؟ صبيح. مسلم ابن صبيح. ومسروق من؟ ابن الأجدع تلميذ عائشة. قال عن عائشة رضي الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان من العباد مسروق رضي الله عنه وأرضاه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده في ركوعه سبحان ربي العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني يسبح، يعني ينزه، قدوس مطهر سبحانه وتعالى. سب عشان تعرف بس انت بتقول رب الملائكة والروح، من الروح؟ جبريل، مفهوم؟ ومن دعاء هذا حديث سبحان ربي العظيم عند مسلم من مسند حذيفة، وسبوح قدوس في مسلم من مسند عائشة، وعندنا ذكر آخر اللهم لك ركعت وبك أحسنت، هذا حديث عائشة أيضا، حديث عائشة عند مسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي إلى آخره، هذا عند البخاري ومسلم عن عائشة. وعندنا خبر آخر سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن الذي يظهر تقليدا لشيخنا الشيخ عبد الله السعد أن هذه رواية شاذة، وبحمده غير ثابتة معلولة لا تصح، الظاهر هذا. هل لك أن تكرر سبحان ربي العظيم؟ سبحان المذهب عندنا لك أن تكرر كما نص عليه في الإيه؟ في الإقناع، لك أن تكرر ما شئت، سبوح قدوس رب من أكثر إلى آخره. فعليك أن تعي هذا الذكر في هذه المرة. الإمام النووي في الأذكار قال ويستحب الاستبدال والتكرار، مرة سبحان ربي العظيم، مرة سبوح قدوس رب من أكثر، مرة الذكرى إلى آخره، فيستحب لك هذا حتى تعي الصلاة. طيب، هذه جملة من الأذكار الواردة، والأمر في هذا واسع حقيقة، يتتبعه العابد الذي يريد أن يتعبد. قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. ما يقول الإمام؟ خلاص كان النبي يقول إيه؟ اللهم. ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؟ فيقول هنا كان النبي إذا قال سمع الله، يبقى الإمام بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. شايف؟ قال اللهم، يبقى خلاص الإمام بيقول سمع الله لمن حمده. ها؟ اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. ها؟ أربعة ولا كم؟ اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ربنا. أربع أشياء، هل تتبعها ولا لك الحمد لك الشكر؟ ها؟ ولا ولك الشكر تتبع لك الشكر؟ ها؟ طيب، فهنا الإمام البخاري، طيب ده فعل من؟ الإمام ولا المأموم؟ الإمام. هل البخاري أتى بأحاديث أخرى في الباب؟ فكأن الإمام البخاري يقول هكذا يقول ليه المأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك ليه ولك. هذا فهم من؟ فهم الإمام البخاري، هذا الظاهر من صنيعه. ويروى عن أبي هريرة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، وقال من وراءه سمع الله لمن حمده. يروى عن أبي هريرة إيه؟ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، وقال من خلفه سمع الله لمن حمده. هذا حديث ضعيف لكن لا يصح، هذا حديث لا يصح، غير محفوظ في هذا الايه في هذا الباب، ضعفه ابن العراقي، ابن ايه؟ ابن العراق. قال غير محفوظ ضعفه، وكذلك نعم قال غير محفوظ الدارقطني، الامام الدارقطني. لكن يعارضون هذا بايه؟ اذا قال ها الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث عندهم لا يعارضه ايه فهم الامام البخاري، تنبه. لماذا؟ لانه اذا قال سمع الله لمن حمده فلا تكتفوا انتم بسمع الله لمن حمده، بل قولوا ربنا. فهذا قد يفهم منه انه ايه انه يقول التاكيد على ربنا ولك الحمد، ولا يؤخذ منه نفي قولة ايه سمع الله الحمد. هذا فهم، انا بس ابرهن لفهم مين؟ لفهم الامام البخاري. ماشي. طيب، والامر في هذا يسير، قلتها او اكتفيت بمذهب من يقول ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا امر يسير سهل. قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شايف هذا هذه اللفظة، اللفظة المشهورة إيه؟ في آمين، صح؟ سبقت معنا، لكن هذه اللفظة يؤخذ منها اللهم ربنا لك الحمد، ها؟ فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له. وفي الباب موجود حديث أبو موسى في مسلم، فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، ها؟ فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. هذه فضيلة لا شك أنها أيضا فضيلة، هذا عند مسلم لكن لم يخرجه الإمام البخاري. هذا فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال باب، في بعض النسخ باب القنوط، عندكم كده في بعض النسخ باب الايه القنوط. قال باب حدثنا معاذ بن فضالة هذا البصري، ونقول فضالة الفتح. حدثنا هشام هذا الدستوائي، اضبط الدستوائي. عن يحيى هذا من؟ ابن أبي كثير. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى. نعم، في ركعة الأخرى في بعض النسخ الركعة هكذا بالإيه؟ الركعة الركعة الأخرى أو ركعة الأخرى هكذا وكتب عليها صح. من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار يبقى يقول سمع الله لمن حمده وإيه؟ ويدعو هكذا. طيب قال حدث عشان كده الأليق اللي فيه باب هنا وليكن باب القنوط. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود هذا أبو الأسود طبعا أبو الأسود هذا جده وليس إيه لا ده جد جده هو اسمه محمد بن حميد ابن إيه ابن أبو الأسود هذا. قال حدثنا إسماعيل هذا ابن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عبد الله بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر يعني من قنوط النبي أنه كان يقنط في ماذا في المغرب في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وهذا لا ينفي القنوط في غيرها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الأخرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي الأنصاري عن أبيه هذا يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا أو أوله كلاهما صحيح. هذا الحديث طبعا الشاهد منه إيه؟ الشاهد منه ليس في القنوط ها؟ أو أن يعني كان لما البخاري ممكن يؤخذ أن هذا من القنوط ها؟ أن هذا من الإيه؟ من القنوط نعم دعاء ونحو ذلك تنبه ثم يأتي المبتدعة ويزعرون علينا بهذا الإيه؟ بهذا الحديث في جواز إحداث الأذكار والأوراد التي تثبت عن بعضهم فيقولون يجوز فقد أحدث هذا الصحابي ها ذكرا. طيب هذا الأمر الذي فعله هذا الصحابي هل ثبت عندنا بقول الصحابي هذا ها وإن كان عندنا كحنبل الأمر عندنا يختلف لكن خلينا نناقش بأمر أوسع. فهذا الذي ثبت هل أقره النبي أو لم يقره؟ أقره. فهذا الذكر يثبت بفعل الصحابي ولا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك من الصحابة من كان من فعل مثل هذا الصحابي ولم يقره النبي؟
هذا لم يعرف ثم قال
طيب ماشي خلينا نقول حاجة تانية ذكر ليه ده عاوزين حاجة يعني أقرع من هذا نقرع بها الناس. فقال في حديث أذكر في حديث إيه عندنا حديث نعم حديث البراء إذا أتيت مضجعك فقل إيه الحديث بطوله وفيه قال فقال ورسولك الذي إيه أرسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت كويس. هل أقره النبي على استبدال النبي برسوله أو غير ها؟ لم يقره. إذن ما كان يفعله الصحابة من هذا الأمر كان من وراء من وراء فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأن الوحي يهبط ها فيقر الإنسان على هذا الفعل أو لا يقر على هذا الفعل زي كنا نعزل ها والقرآن ينزل فخشيت أن ينزل علي فخشيت أن ينزل علي ها قرآنا كتير أسرت عن الصحابة ينزل فيها قرآنا فكان الوحي يتابع الناس يقر أو لا أو لا يقر تنبه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة فلما مات من الذي يقر ومن الذي لا يقر لا انقطع. فكان الأمر منوط بماذا بأن العبادة الأصل فيها الحظر وأن الأمر عندنا من أحدث في هذا الأمر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. خلاص يبقى هذا هو الأصل عندنا، وأن الأصل في العبادة المنع ولا الإباحة؟ المنع، إلا أن يدل دليل فتفعل، ثم لا تضيق الأمر وافعل المطلقات، الأشياء العامة والمطلقة لا إشكال. الصلاة صلي ما شئت، الذكر اذكر ما شئت، افعل ما تشاء لا إشكال، لكن تنبه لا تترك السنة الرواتب وتذهب فتصلي 1000 ركعة، لا هذه بدعة، لكن إن صليت الرواتب فزد ما شئت، أعني على نفسك بكثرة، اسجد ما شئت. فلا نأتي ونقول أن فلان، أنا سمعتها من صالحين يعني يقول لا يعني يزام فلان سفيان أو غيره أنه خالف السنة وكان يصلي 1000 ركعة في اليوم، أو يصلي كالإمام أحمد كان يصلي 1000 ركعة، أو يصلي 200 أو 300 ونحو في اليوم، كان يصلون بمثل هذا الطريق. هل هؤلاء يخالفون السنة؟ لا يخالفون السنة، هم إن خالفوا السنة إذا تركوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذا ما أحدثوه، لكنهم لم يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرادوا أن يزيدوا ليدركوا فضل الناس وفضل العلماء وفضل الصحابة ونحو ذلك مما سبقهم، ويتقربون إلى الله بهذه العبادات. فإذا ذكرت قلت الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، ثم إن شئت أن تزيد بعد ذلك فتستغفر بالآلاف المؤلفة افعل ما شئت. مفهوم؟ بعض الصحابيات ذكروني باسمها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، فقال قلت ورائك 3 كلمات، ها أم سلمة أحسنت، نعم استغفر الله أم سلمة، قال أما زلت جالسة من وقت كذا وكذا، شايف؟ إذن هي كانت وقت طويل تذكر، إذن الأمر في هذا يسير، لا نريد أن نزهد الناس في العبادة، لا نريد أن نصلي ما شئت يا أخي، بس صلي، يقول لك لا يجوز لا 1000 ركعة لا أو 50، يا أخي صلي ما شئت، ولكن لا تحدث، ما تحدث عبادة تقعد تصلي لي من إيه؟ من الظهر لغاية العصر، هذه عادتك تحدث عبادات، صلي ما شئت، جاء الآن بعد الظهر تريد أن تصلي صلي الآن، ها؟ لا إشكال، لا إشكال في هذا، أو تحدد يوم يجتمع فيه الناس لنقيم الليل، لا تفعل هذه الأشياء، اجتمعنا الآن هيا بنا نقوم إيه؟ نصلي، لا إشكال، هيا بنا نؤمن ساعة، فلا تجعل الأمر متتبع حتى لا تقع فيه في بدعة. طيب، يبقى هذا الحديث زي ما ذكرت لك لا دليل لهؤلاء على بدعهم. قال باب الطمأنينة حين يرفع رأسه، إن كان طبعا هنا في خطأ، نعم وفي بعض النسخ الطمأنينة هكذا. قال باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه، يعني كل عضو يعود مكانه، يقول سمع الله حمده ويقف هكذا، مش يقول سمع الله لمن حمده ثم يهبط، لا لابد أن ينتصب قائما. قال حدثنا أبو الوليد هذا الشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني يقول سمع الله لمن حمده، قل ما شئت احفظ بقى، ها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الأذكار كثير ثم زد ما شئت، ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، قلها ما شئت لا إشكال في هذا. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وغيرها من الطوال ثم رفع بمثلها، ثم رفع به بمثلها، يعني قد سمع الله لمن حمده، ها بمثل هذه القراءة. فانظر بقى، هذا رجل يعني من يفعل هذا مستلز، يستلز بربنا ولك الحمد، لو تدبرتها ونجيت الله تبارك وتعالى بهذا، قد يقوم الإنسان الليل، الرجل الصالح العابد الذي يعي القرآن يقوم الليل به بآية يكرر هذه الايه هذه الآية يستلذ بها. شايف؟ فهذا الحديث فيه قال ايه وإذا رفع رأسها من ركوعها وبين السجدين او قال ايش نعم إذا رفع رأسها من ركوعها قام حتى نقول قد نسي. طيب يبقى هذا يعني خبر أنس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم هذا ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده إذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين وبين السجدتين قريبا من السواء فيه نفس المعنى السابق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب أيوب السختياني وأبو قلاب عبد الله بن زيد كان مالك بن الحيرس يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن يعني مكن قام حتى تمكن من قيامه فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع يعني مكن نفسه لا نقول لا يقول سمع الله وحمد ربنا ولك الحمد ثم يسجد ثم يرفع لا وإنما يمكن ركوعه وسجوده فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب يعني كأنه رجعت أعضاؤه من الانحناء إلى الانتصاب فأنصب يعني انتصب. قال فأنصب هنية وقف هنية ونصب نفسه هنية. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا يعني صلاة عمرو بن سلمة فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. طبعا أبو بريد في خلاف هذا فيه خلاف أبو بريد قيل أبو ذر وقيل أبو يزيد لا إشكال. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض استوى قاعدا ثم إيه؟ ثم نهض رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا إيه؟ نعم قاعدا ثم نهض. وطبعا الشاهد منه فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع هذا هو إيه؟ هو الشاهد منه. قال باب يهوي بالتكبير حين يسجد يهوي بالتكبير حين إيه؟ حين السجود تقول الله أكبر. قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبة عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر ثم يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين أنصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال طبعا أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. الباب في يهوي بالتكبير حين يسجد والشاهد قرأناه لا إشكال في هذا وحديث جليل. أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة نعم. وقوله قال قلنا أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة يدعو لرجال فيسميهم، فلا إشكال أن يدعو الإنسان لرجل في المجلس أو في قنوط، اعتذر في قنوطه بأسمائهم، اللهم نجي فلان وفلان، لا إشكال. كذلك اللهم العن فلان وفلان باسمه، طبعا من غير المسلمين ونحو ذلك، هذا أيضا يدعو عليه أقصد، فهذا أيضا جائز. وينبه أبو هريرة أن الدعاء على مضر إنما كان هذا في حال كفرهم وليس حال بعدما أسلموا، لأنهم أسلموا بعد ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن يعني خدش، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وفي نسخة فقعدنا وهي الأولى، لأن هذا والثابت في الروايات الأخرى أن النبي أشار لهم أن يجلسوا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد، يعني بزيادة بإضافة الواو، ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن، يعني جحش في الشق الأيمن، فيعني في بعض هو حفظه كده. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش شقه الأيمن، فجحش ساقه، نعم أحسن، فجحش ساقه الأيمن، لا إشكال، يعني هذا من الخلاف لا إشكال فيه، لكن الشاهد من هذا النبي صلى جالس، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. يبقى هنا ممكن يفهم من هذا متابعة الإمام في صلاته في الطمأنينة، حتى لو كان جالس أيضا يكون الركوع بطمأنينة حال جلوسه. قال باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان هذا الحكم قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون، وفي نسخة تمارون بالفتح، يعني يتزاحم بعضكم على بعض حال النظر إلى القمر، فكذلك في الآخرة. قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطاغوت، ومنهم من يتبع الطواغيت، ومقصود طواغيت طواغيت كثيرة، الشياطين وغيرها الطواغيت، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وطبق هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول سبحانه وتعالى، صفة المجيء ثابتة لرب العزة، وأهل النفاق معنا موجودون معنا ينتظرون معنا، لا يذهبون هناك مع الكفار، وإنما ينافقون حتى فين؟ في الآخرة. فيقول أنا ربكم سبحانه وتعالى، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، يوم يكشف عن ساق فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز، يعني يعبر، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، مثل شوك السعدان، شيء يخطف الناس به شوك. وفيه جواز أن نمثل بعض الأشياء الغيبية للناس، وليس هي حقيقة الشيء الموجود في الآخرة. وفي هذا دليل على أن نصوص الغيب من الأسماء والصفات والغيبيات لها معاني حقيقية يعيها الإنسان وليس هي مفوضة لا معنى فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أصبحنا يعني نقرب المعاني للناس بهذه الصورة، لأن ليس الكلاليب التي على الصراط هي كشوك السعدان، لكن هذا إيه؟ تبسيط للمعنى حتى يتصور الإنسان يعني هذا الأمر. هل رأيت شوك؟ قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يبقى نعم هي مثله شبهه لكن ليست هي على حقيقته. نعم في الجنة في أشياء أخبرنا بمعناها صحيح، لكن ليست هي كما قال ابن عباس ليس لكم منها إلا ليه؟ إلا الأسماء فقط حتى تتصوروا هذا. قال فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق سقط يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو يخدش ونحو ذلك، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. إذن من الذين يعبدون الله سيدخلون جهنم عياذا بالله، فيخرجون منها فيخرجون ويعرف نعم فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. ده كمان كانوا من إيه؟ من المصلين. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هذا محل الشاهد في فضيلة الإيه؟ في فضيلة السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا عياذا بالله، احترقوا واسودت أجسادهم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي في بعض الروايات ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؟ ما تجد العرف الصغير هذا الذي يخرج على بعض الشواطئ يكون أخضر رفيع مصفر ملتوي ضعيف، إذا مسكته بيدك خرج، يكون بمثل هذه الصورة. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، هو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها، يعني أهلكني ريحها. وفي هذا دليل على شدة عذاب أهل النار، أن ريح النار هذه شديدة وليست هي نارها وفقط. قد قشبني ريحها وأحرقني زكاؤها، يعني شدة اشتعالها وهو خارج عنها. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. هو صادق في هذا العزم، لا يريد إلا هذا فقط. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة فرأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منهم، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمن، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا آخر من يدخل الجنة من المسلمين من الموحدين. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يرفع عنا البلاء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.